بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 29 من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر. وهذه الحلقة أبدأ بها بأحداث القرن 20، ذاك أن كل الحلقات 28 السابقة تحدثت عن الجزائر في القرن 19 تقريبا. هناك بعض الأمور مشتركة بين 19 والعشرين ذكرتها في حينها، لكن تقريبا هذا الذي جرى. ومن هذه الحلقة سأبدأ إن شاء الله تعالى في ذكر أحداث القرن 20، وأحداث طويلة متشعبة كثيرة يعود سبب طولها لعدة عوامل، منها أن الإعلام في القرن 20 أعظم بكثير من الإعلام في القرن 19. الجزائريون ابتدأوا ما يعرف بالحركة الوطنية، وسأذكر ذلك إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. الحركة الوطنية هذه حركة اعتمدت على السلم وعلى السفر إلى باريس وعلى عرض قضايا الجزائر في الأمم المتحدة والهيئات العالمية والرؤساء العالميين، قضايا طويلة متشعبة جدا في القرن 20. الثورة العظيمة التي قامت في الجزائر وانتهت بإخراج المستخرب الفرنسي وما رافقها من تضحيات كثيرة وأحداث جليلة عظيمة، الأحداث الكثيرة التي جرت ما بين الثورة وبدايات القرن 20، كل هذا سيستدعي أيضا حلقات عديدة للتفصيل في شأن تلك الأحداث. أبدأ اليوم بذكر المقاومة الجهادية في أول القرن 20، ذاك أن سأذكر ثلاثة حوادث أو ثلاث حوادث فيها تفصيل لقضايا الجهاد في أول القرن 20، لأني أستطيع أن أقول أن الجهاد كان في القرن 19 كان واضحا ظاهرا طوال القرن، وذكرت هذا بالتفصيل. أما في القرن 20 فكان الجهاد في أوله وفي منتصفه، أما ما بين ذلك فلم يكن هنالك حركات جهادية تستعمل السلاح. يعني من المعلوم أن أوائل القرن 20 جرت ثورة في جبال الأوراس، جرت ثورة في عين شقران، جرت ثورة في مقاومة عين التركي، انتهت كل هذه الثورات على 1918-17 انتهت. بقيت الجزائر من 1917 إلى 1954 فاتح من نوفمبر الثورة العظيمة بدون عمل جهادي مسلح. أول ثورة قامت مقاومة عين التركي في 1901، يعني أول القرن 20. عين التركي تقع بالقرب من مدينة مليانة على سفوح جبال زكار بين الأطلس البوليدي شرقا وجبال الظهرة غربا. هذه المنطقة ظلت طوال القرن 19 في توتر وغليان بسبب الأطماع فيها. وطبعا عندما نأتي إلى ذكر الأحداث وسببها من وجهة نظر إسلامية عربية وطنية كما يقال، تختلف هذه الأحداث وأسبابها أو سبب هذه الأحداث عندما يذكر ذلك الفرنسيون، فإنهم يعيدونها إلى التعصب الديني، إلى ظهور مشعوذين كما قاومت عين التركي نسبوا إلى مشعوذ وطبعا وبطل وطني وقومي إسلامي، يعني تنسب إلى التعصب الديني، تنسب إلى الجهل والتخلف ومقاومة الحضارة، كلام يراد منه تبرير جرائم الفرنسيين في الجزائر. طبعا هنا القهر، الأسباب الحقيقية قهر متمثل في مصادرة الأراضي، الفقر الشديد للسكان، تسلط الاستعماريين الوطنيين كما يقال، لأن الآن فرنسا دخلت 1830 إلى 1901، هذه 70 سنة ظهر فيها جيلان، الجيل القادم المغتصب وأولادهم وأحفادهم، يعني ثلاثة أجيال، الجيل القادم وجيلان آخران هما من أحفاد الجيل القادم المغتصب. فهذه الأجيال أصبحت تسمى بالوطنيين، يعني صار هذا الجزائر صارت وطنا لهم كما يقولون. المهم مصادرة الأملاك العامة والخاصة، قانون الأهالي وقانون الغابات الذي ضيق على الجزائريين جدا. هنا طبعا هذه الانتفاضة وقعت 26 أبريل 1901، 26 أبريل 1901 وقعت هذه الانتفاضة، تمثلت في أن الأهالي هؤلاء المساكين الجزائريين اضطروا لمهاجمة أماكن المستوطنين الفرنسيين آنذاك، لكن مهاجمة حضارية كما يقال، فلم يقتلوا، لم ينهبوا، لم ينتهكوا أراضي النساء، لم يفعلوا شيئا اللهم إلا مهاجمة المباني وإعلان الرفض للسياسة الفرنسية في الجزائر. نجم عن ذلك وفاة 5 أوروبيين بسبب اندفاع الأهالي، مئات الفلاحين الجزائريين في اندفعوا إلى مستوطنة أوروبية بالقرب من عين التركي، وقيمت فوق أراضي صادرتها سلطات الفرنسية لصالح هؤلاء المستخربين. طبعا قوبلت بالقمع الشديد بعد وصول قوات عسكرية من مليانة في اليوم نفسه. انتهت حملة تقتيل التي شأنها جيش الفرنسي ضد سكان المنطقة بوفاة 16 منهم ومقتل جندي فرنسي، وتبع عمليات اعتقال واسعة لكل الشباب فوق 15 عاما، وتم القاء القبض على 150 شخصا جرت معهم تحقيقات. هنا ردت فعل هؤلاء المستوطنين الأوروبيين كالعادة غطرسة وعنجهية واستكبار وغرور، لجوا إلى إثارة القضية بين الرأي العام الفرنسي في باريس وبينهم هم، وطلبوا بتشديد القمع على السكان عوض أن يطالبوا بنظر في مطالب السكان. هل هي المطالب معقولة؟ هل هي مطالب ناتجة عن قهر شديد وكب شديد، أو هي ناتجة عن تعصب كما يقولون؟ لا، طالبوا بتشديد القمع وتسليح الأوروبيين حتى يدافع عن أنفسهم حسب قولهم، بل راحوا يكتبون العرائض وينشرونها في الصحف التي تصدر في الجزائر، الصحف الاستخرابية. وكتب فيكتور ديمنتس: لقد أعطي الأهالي درسا لن ينسوه. وصف حوادث مليانة في كتابه إفريقيا الاقتصادية الذي نشره بمناسبة الذكرى المئوية للاحتلال، وصف هذه الأحداث بأنها من صنع جزائريين متعصبين يقودهم مرابط مشعوذ يقوم بأعمال السحر والشعوذة، يريدون يعقوب هذا الذي تزعم المقاومة. وأما السياسيون الفرنسيون قسمت ردود الفعل إلى قسمين: قسم متفهم ما جرى، وقسم معادي. وطيب، النائب في البرلمان الفرنسي مارشال طلب بتسليح هؤلاء المستخربين وتكثيف الحراسة لتدعيم الأمن في الجزائر، واصفا العرب بالوحوش في صورة بشر. انظروا من يصف من، يعني هم الوحوش ليس العرب المساكين الذين أخذت أرضهم وسلبت ثرواتهم ومقدراتهم. أما فلوري رافالينا منتقد، كان منتقدا للسياسة الاستخرابية، واختصرها في 3 كلمات معبرة رائعة: القهر، القمع، الإلغاء. إلغاء يعني كل ما هو جزائري. أما الصحافة الفرنسية الصادرة في باريس أسهبت في ذكر تعسف الإدارة الاستخرابية في الجزائر وتصرفات هؤلاء الكولوني يسمونهم، أي مستعمرون مستخربون الأوروبيون والفرنسيون الذين قدموا منذ زمن طويل، وتصرفات هؤلاء اللي دفعت الأهالي لارتكاب هذه الأعمال، ارتكاب هذه الأعمال. وقد كتبت أيضا عدة صحف أخرى في فرنسا تحرض أيضا ضد الجزائريين، العكس المقابل يعني، تصف فيها الجزائريين بالمجرمين والأعداء وتحرض هؤلاء المستوطنين على استعمال القوة ضد الأهالي. انتهت هذه الانتفاضة بتقديم 125 من الثوار إلى العدالة التي أمرت بنقلهم إلى مقاطعة مونبلييه في فرنسا. مقاطعة هناك جرت محاكمتهم، لكن مكثوا طويلا شهور عديدة، توفي في السجن منهم 17 شخصا، أصيب 81 شخصا بأمراض كثيرة، بينما عمي أحدهم في المعتقل. وأفضت العملية لتبرئة 81 متهما مع إخلاء السبيل والحق في العودة إلى الجزائر. أما الشيخ يعقوب زعيم هؤلاء قضت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، لكنه مات في سجنه بعد أقل من سنتين من هذا الحكم. هنا جنون هؤلاء المستخدمين مستوطنين، وكانوا يطالبون بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة لكل هؤلاء. وانتهت هذه الانتفاضة. الانتفاضة الأخرى نأتي عليها سريعا، أن القضايا هي أمور صغيرة في مواطن عديدة قليلة محدودة، لكنها لها أثر كبير في نفوس الجزائريين، والحركة الوطنية ظهرت بعد ذلك. مقاومة بني شقران في الغرب الجزائري في مدينة معسكر التي كانت عاصمة لأمير عبد القادر الجزائري كما ذكرت في حلقتيه، كانت من المقاومات الكبرى في بداية القرن العشرين. طبعا عانت البلدة كغيرها أو المنطقة كغيرها من الاستيطان الأوروبي والفرنسي والضغط والقوانين التي تصدر من الحكومة الاستخرابية في الجزائر التي هي ضد الأهالي إلى آخره. يعني كالعادة في كل المقاومات تقريبا، قاسم مشترك أعظم في كل المقاومات الجهادية التي ظهرت في الجزائر. أيضا هنا معسكر طبعا هذه منطقة في مقر من وهران في الغرب الجزائري. هنا كيف مقاومة بني شقران تمت؟ أولا تقدم مجموعة من السكان بعرائض، عرائض إلى الإدارة الفرنسية في الجزائر طالبوا الإنصاف. قسم من هؤلاء السكان كونوا وفدا وذهبوا إلى باريس ليعرضوا قضيتهم، خاصة قضية التجنيد الإجباري سأتحدث عنها فيما بعد. قضية التجنيد الإجباري، فرنسا كانت تجند إجباريا الجزائريين للذهاب إلى الحرب العالمية الأولى. وهنا عائلات طبعا فضلت، مئات العائلات فضلت تخرج من الجزائر خروجا أبديا، متجهوا إلى الشام بالذات، وبعضهم اتجه إلى الحجاز، وقليل جدا منهم ذهبوا إلى مصر. لما كانت الحرب العالمية الأولى قد بدأت، كانت فرنسا في حاجة ماسة لكثير من هؤلاء الجنود، فجندت دفع منهم وأعلنت تكثيف التجنيد. وانتشرت في منطقة معسكر إشاعات مفادها أن كل شباب حديثي السن سيستدعون، وأن إلغاء التعويضات للموتى في الحرب، وكذلك اللجوء حتى إلى المرضى والرجال المسنين اللازمة الأمر. لما استفحلت الأوضاع أمام ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، كل هذا طبعا أدى إلى شباب المنطقة، أدى بشباب المنطقة إلى رفض قضية التجنيد الإجباري، ولجأت السلطات الاستخرابية للتهديد والمساومة، لكن الشباب أصروا على عدم الرضوخ. انفجرت الأوضاع في المنطقة بسبب الضغط الفرنسي على الشباب، وحشدت فرنسا قوات عسكرية كبيرة، لكن السكان استمروا في رفض تسليم أبنائهم، وسقطت قتلى من الجانبين، وهاجم المنتفضون الجهاديون مزارع هؤلاء الكولون المستخربين المستوطنين يعني، فخربوها وأشعلوا النيران فيها، وهاجموا أعوان الإدارة من الجزائريين الذين أحصوا شباب في المنطقة لأجل التجنيد. بعد هذه الأحداث طبعا الذي حدث أن جاءت قوات عسكرية من كل أنحاء الغرب الجزائري، وتمت محاصرة قبائل أو منطقة بني شقران من 5 إلى 20 أكتوبر 1914. أحرقت خلال عدة قرى، شرد كثير من السكان. حاول السكان التفاوض مع الفرنسيين ليوقفوا الحرق والقتل، فألقي القبض على الوفد كله، واعتقل كل المشكوك فيهم، وانتهت هذه الانتفاضة بعد عدة أسابيع بقمعها كالعادة. ووقف مئات من الشباب وعرضوا على المحاكم الاستثنائية، وأصدرت في حقهم أحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن المؤقت، ومصادرة كالعادة مصادرة أملاك الجزائريين عدة قبائل في منطقة بني شقران، وفرض غرامات باهظة عليهم، وعزل كثير من الأعيان من مناصبهم من بني شقران هؤلاء. واستمرت المقاومة الجهادية إلى أوائل 1915، لكن بشكل أقل عنفا، وانتهت المقاومة كالعادة بأن الفرنسيين سيطروا عليها في النهاية. وقلت لكم أن كل الثورات الجهادية سيطر عليها الفرنسيون في النهاية، لكنها أدت إلى في تصاعدها وتصاعد وتيرتها إلى إنشاء روح إسلامية عامة، ومما سميت روح وطنية، لكن هي طبعا روح إسلامية آنذاك، وأدت إلى بعد ذلك خروج المستخرب الفرنسي من الجزائر نهائيا ولله الحمد. مقاومة الأوراس هي مقاومة خطيرة في 1916، أيضا أسباب وتعود كالعادة إلى المجاعات والأوبئة التي اكتسحت المنطقة آنذاك، إلى الفقر الشديد بسبب القوانين الجائرة المستخدمة من قبل الفرنسيين، فقر شديد. الأهالي ضجوا في الأوراس بسبب قانون التجنيد الذي صدر في عام 1912، وهو الشرارة التي فجرت الأوضاع في الأوراس آنذاك، بل في كثير من مناطق الجزائر. الأخبار التي وصلت عن شباب الجندو الجزائريين، وأخبار شديدة جدا في معارك دارت بأوروبا، وكان وقودها كثيرا من الشباب الجزائريين، سجلت وزارة الحرب الفرنسية مقتل 7822 شابا جزائريا من أجل فرنسا وعيون فرنسا في أوروبا، وأكثر من 30,000 جريح، و11,600 أسير، 2,611 من الأسرى فقط إلى أكتوبر 1916، ونحن نعلم الحرب العالمية انتهت 1919، فهذا عدد هائل جدا، يعني قرابة 40,000 ما بين قتيل وجريح وأسير من الشباب الجزائري. المنطقة ضجت طبعا، خاصة أن فرنسا تطلب زيادة من المجندين، وتطلب وتضغط على الأهالي مع الطلب الشديد لهؤلاء الشباب والتجنيد الإجباري ماذا صنعت؟ ما تجامل الأهالي وتطمئن الأهالي وتفسح أمام الأهالي فسحة من الأمل وتعطيهم بعض أو تصنع بعض القوانين المساعدة للأهالي حتى تنسيهم جراحهم. لا، أصدرت قانون مصادرة الأراضي في الأوراس، صادروا أراضي السكان في الأوراس مطلع القرن العشرين في عين التوتة ومروانة وسريانة بمنطقة الأوراس لإنشاء مراكز التوطين المهاجرين الأوروبيين، وكان لهذا أثر بالغ في اندلاع الاضطرابات بالمنطقة، مما جعلت محكمة جنايات تصدر أحكاما متفاوتة على المتهمين بالسجن. وانتقاما من ذلك رفض الجزائريون انصياع لقوانين فرنسا وأعلنوا رفضهم للتجنيد الإجباري، وأعلنوا بأنهم يتمتعون بدعم الأتراك والألمان من أجل تحرير الجزائر. نعم، مقولات ما أصلا قلنا خاطئة، لكن مقولات حماسية. عندما تقول للفرنسا أن الأتراك والألمان يساعدون الأوراس يساعدون جزائرهم أجل التحرير، فهذا يثير غضب فرنسا أكثر ويضاعف من قوانينها السيئة أكثر ويضاعف من ضغط على الجزائريين أكثر. لكن ماذا يعمل أهالي مساكين؟ ماذا يعملون في جراء هذا الضغط الهائل؟ إلا أنهم نكاية في فرنسا يقولون نحن ننتظر الأتراك والألمان حتى يأتوا ويحرروا الجزائر، نكاية في فرنسا. وهذا طبعا أدى إلى جنون فرنسا أكثر فأكثر. هذه المقاومة تختلف عن المقاومات الماضية بأن أولا ليست من تأجيج الطرق الصوفية كالعادة، طرق صوفية في القرن التاسع عشر كانوا هم الذين يؤججون المقاومة ضد فرنسا. هذه لا، هذه مقاومة أهلية محضة بسبب الضغط الهائل الذي واجهه الأهالي، أنها لم تندلع من الأسر الكبرى والعائلات التي تضررت، لا، أيضا هذه مقاومة شعبية فلاحية صح التعبير، لم تقم بسبب تناقص القوات الفرنسية في البلاد كما حصل أيام حرب القرم في 1870-71 وثورة المقراني وغيره، لا، إنما رد فعل جماعي ضد السياسة العسكرية الاستخرابية المتمثلة في التجنيد الإجباري وأعمال السخرة للشباب الجزائريين في المصانع في فرنسا والمزارع في فرنسا وقوانين 1907-1912 المضيق على الأهالي إلى آخره. فمراحل مقاومة الأوراس بدأت بانتفاضة فعلا في 11 نوفمبر 1916 عندما تجمع سكان عين التوتة وبريكا في قرية بومعزاز واتفقوا على الإعلان عن الجهاد. وسرعان ما ذاع هذا الخبر، إعلان جهاد معناه شباب كثيرون يأتون ويتطوعون الجهاد في قلوب الجزائريين طبعا. فالتحق مئات من الرجال بهذا النداء المقدس، مما دفع فرنسا إلى قطع الاتصالات المنطقة عن العالم ومنع السفر من أوراس وإليها. وكان رد فعل المنتفضين أن خربوا خطوط الهاتف والتلغراف وحطموا الجسور، كما أنهم هاجموا الأوروبيين ومنازلهم وممتلكاتهم واستهدفوا أعوان الإدارة الاستخرابية أي الجزائريين العرب الخونة في كل القرى. وتكثفت عمليات الثوار ضد المصالح الفرنسية وقتل نائب باتنا، نائب عمالة باتنا، وخرب برج مكمهون بعد أن فرت حاميته العسكرية الفرنسية. وطبعا في البداية استهانت الإدارة الفرنسية بالأحداث، وقد أحداث صغيرة إنما سهلة هذه يقاومها الحامية في المنطقة. لكن طبعا بعد ذلك تفاقم الوضع، طالب الحاكم العام في الجزائر بإمدادات عسكرية إضافية وضرورة استعمال الطائرات لإرهاب السكان. لأول مرة في علمي تستعمل الطائرات لإرهاب المنتفضين الجهاديين لأول مرة. وكان الطائرات طبعا حديثة العهد آنذاك، الناس حديثوا العهد بالطائرات. وقتل 10 من الفرنسيين في اشتباكات 5 ديسمبر 1916، وهذا عدد بكل مقاييس كبيرا آنذاك، عدد كبير. وسحبت فرنسا الفرقة 250 من جبهات القتال بأوروبا ووجهتها إلى الجزائر. وصل عدد جنود إلى 6000 في الأوراس، وهذا عدد ضخم تحت قيادة الجنرال مونيه. كما استقدمت القيادات العسكرية واستقدمت الطائرات الحربية من النوع الذي كان بتونس، وجهت المنطقة الأوراس. ومع بداية جنيف يناير يعني 1917 وصل عدد القوات الفرنسية المرابطة في الأوراس إلى 14000 جندي، عدد ضخم، يعني كانوا داخلين إلى معركة مع دولة أخرى مدعمة بأحدث الأسلحة من أجل القضاء على المقاومة. وهنا ارتكبت الجيوش الاستخرابية الفرنسية أسوأ الجرائم في منطقة الأوراس من نوفمبر 1916 حتى نهاية مايو 1917، وهذه جرائم ضد السكان عزل انتقاما منهم على استمرار المقاومة. لجنة هناك برلمانية جاءت لتطرقت للسياسة التي مارسها الفرنسيون، والتي اعتمدت القتل بكل أنواع الأسلحة، واعتمدت سياسة الأرض المحروقة ومصادرة أملاك السكان. ولم تقتصر على ذلك، بل اعتقلت فرنسا 2900 مجاهد، ووجهت لهم تهم التمرد، وقدم إلى المحاكم منهم 825 جزائريا، وسلطت على 805 منهم ما يقارب 715 سنة سجنا، وهكذا، وغرامات مالية، ووصلت إلى قرابة مليون فرنك فرنسي. وصادرت الإدارة الاستخرابية الفرنسية قرابة 3750 بندقية صيد قديمة، وقرابة 8000 رأس غنم، وأربعة آلاف خمسمائة رأس معز، ومئتين وستة وستين رأس بقر. كما سارعت الحكومة الفرنسية إلى وضع الإدارة كلها أو المنطقة كلها تحت الإدارة العسكرية ابتداء من 22/11/1916. طبعا هذه الحوادث التي حصلت تدلنا على الطريقة الصعبة التي تواجه فرنسا فيها هذه الثورات. يعني مفروض أن فرنسا واجهت ثورات جهادية من 1830، آخر ثورة هي هذه الأوراس، انتهت في 1917 في مايو، يعني كم، يعني قرابة 90 سنة من الثورات. وفرنسا لا تتعلم أن تفسح المجال أمام الأهالي، لا تتعلم أن تعطي الأهالي فسحة في حياتهم، في أوضاعهم، أن تساعدهم على أوضاعهم المعيشية الصعبة، أن تخفف عنهم. حماقة ليست بعدها حماقة. لذلك الناس كانوا يفرقون بين استخراب الفرنسي واستخراب الإنجليزي، مع أن النتائج واحدة في النهاية، لكن الإنجليز يصلون إليها بسم مخلوط في عسل، وفرنسيون يصلون بسم خالص. لذلك هذه المقاومات الثلاث هي تمثل آخر المقاومات الجهادية في الثلث الأول من القرن العشرين، وستكون هناك مقاومات طبعا جهادية ابتداء من 1954 الفاتح من نوفمبر، إن شاء الله تعالى سأذكرها بالتفصيل في وقتها. هكذا قضت فرنسا على هذه الثورات بشدة وعنف وعنجهية وطغيان واستكبار، وكان قد تولى كبر ذلك الاستكبار والعنجهية والطغيان المستخربون الوطنيون كما يقال، لأن في كثير من الأحيان الفرنسيون في فرنسا السياسيون حتى رئيس الجمهورية حتى النواب لم يكونوا يوافقون على الطريقة القاسية جدا التي كان يعامل بها الكولون، يعني المستوطنون الفرنسيون في الجزائر يعاملون بها جزائريين. لكن كان لهؤلاء المستوطنين كانوا كلمة عليا في البلاد، فما كانت فرنسا في كثير من الأحيان ستعمل لهم شيئا، لأن ما تدخل حرب مع هؤلاء، خاصة أن كانوا ينادون باستقلال الجزائر تماما تحت سيطرة وجعل الفرنسيين الجزائريين عبيدا تحتهم. هذه يعني باختصار بعض الأحداث التي جرت في الثلث أو الخمس الأول من القرن العشرين، وانتهت المقاومات الجهادية لتبدأ مرحلة أخرى تختلف تماما، سأتحدث عنها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، مرحلة الحركة السياسية السلمية لإخراج المستخرب الفرنسي من البلاد. والله أعلم وأحكم، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.